أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين.
لا إله إلا الله. هذه القصة الثانية من قصص الأنبياء في هذه السورة، قصة عاد، أمة من بعد قوم نوح ونبيهم هود عليه السلام. يخبر تعالى عنهم يقول وإلى عاد، أي وأرسلنا إلى عاد، كما قال لقد أرسلنا نوحا إلى قوم، وإلى عاد أي وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودا، أخوهم من النسب لا من الدين، أخوة نسب يعني منهم، هود من عاد. أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. هذه هي دعوة نوح. دعوة نوح هي دعوة هود ودعوة صالح ومن بعده. أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة. نفس الطريق، طريقة قوم هود هي طريقة قوم نوح، كلهم قابلوا الدعوة بالعناد والكفر والتكذيب والتسفيه لرسلهم. قوم نوح يقول إنا لنراك في ضلال، وهؤلاء يقول إنا لنراك في سفاهة. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. والرسول ليس لا يكون سفيها. بل هو أرجحهم عقلا وأكملهم خلقا ثم قال لقومه كما قال نوح لقومه أو أعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء واذكروا إذ جعلكم خلفاء في الأرض من بعد قوم نوح واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح إذن عاد هم بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة هذا والله أعلم لأنهم كانوا ذوي أجسام وفيهم طول حتى لما أهلكهم الله بالريح شبههم بالنخل المنقعر والنخل الخاوية فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين هذا يتضمن أنهم تعصبوا لدينهم تقليدا لآبائهم وردوا دعوة نبي الله نوح إلى عبادة الله وحده ولا شريك له عنادا وإصرارا على الكفر أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدون إن كنت من الصادقين فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدون إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم رجس من ربكم وغضب أتجادلونني في أسماء سميتم وأنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ما نزل الله بها من سلطان يعني ليس لكم فيها حجة في عبادتها ما هو إلا التقليد والتبعية للآباء على جهل وضلال فكذبوه فأنجي يقول تعالى فكذبوه فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وفي هذا الدلالة على أنهم قد جاءهم العذاب بعدما كذبوا جاءهم العذاب الريح العاتية التي صرعتهم وصيرتهم صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية ونجى الله نبيه نوح ومن معه كما نجى نوحا فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين فأهلكهم الله بالريح العاتية كما أهلك قوم نوح بالطوفان أنواع من العذاب كما قال تعالى فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا فعقوبات الأمم المكذبة ألوان وأنواع والله يرسل على كل أمة ما يناسب حالها وفي هذا تحذير للكفار لكفار قريش بمكة ومن كان معهم ومن تبعهم أن يحل بهم ما حل بمن قبلهم من الأمم نعم يا محمد.
صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى قوله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا، أي أرسلنا إلى عاد، وهو عاد بن عوص بن أريم بن سام ابن
وهو عاد ابن
عوص
إيش؟
عين واو صاد عوص
عوص
نعم،
وهو عاد بن عوص
نعم
نعم بعد ابن
ابن أريم بن سام ابن نوح عليه السلام، وهي عاد الأولى أخاهم في النسب إلا في الدين هودا، وهو هود بن عبد الله ابن رباح بن الجلود بن عاد بن عوص. وقال ابن إسحاق: هود بن شالخ بن أرفخشري بن سام ابن نوح. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أفلا تتقون، أفلا تخافون نقمته. قال الملأ الذي
نقمته
نعم صحيح أفلا تخافون نقمته. قال الملأ الذين كفروا من قومه: إنا لنراك يا هود في سفاهة في حمق وجهالة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تدعونا إلى دين لا نعرفه، وإنا لا نظنك من الكاذبين، أنك رسول الله إلينا. قال هود: يا قوم ليس بي سفاهة، ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي، وأنا لكم ناصح أمين، ناصح أدعوكم إلى التوبة، أمين على الرسالة. قال الكلبي: كنت فيكم قبل اليوم أمينا، أواجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم، يعني نفسه، لينذركم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء، يعني في الأرض، من بعد قوم نوح، أي من بعد إهلاكهم، وزادكم في الخلق بسطة، أي طولا وقوة. قال الكلبي: والسدي كانت قامة الطويل منهم 100 ذراع، وقامة القصير منهم 60 ذراعا. وقال أبو حمزة الثمالي: 70 ذراعا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: 80 ذراعا. وقال مقاتل: كان طول كل رجل 12 ذراعا. وقال وهب: كان رأس أحدهم مثل القبة العظيمة، وكان عين الرجل تفرخ فيها الضباع.
سبحان الله وبحمده، هذه كلها أقاويل لا أصل لها ولا سند، هذه كلها على طريقة المؤلف رحمه الله من نقل الإسرائيليات. ثم أي فائدة فيها؟ طولهم 60 70 80، إذا مثل هذا إذا لم يكن فيه نص كما جاء في طول آدم أنه كان طوله 60 ذراعا. أما هذه الأقاويل في عاد هذه لا يعول عليها، ومثلها وآخرها هذا الكلام الذي هو أشبه ما يكون بخرافة. وكانت إيش آخر الجملة؟
وكان عين الرجل تفرخ فيها الظباء وكذلك مناخرهم.
يعني مناخرهم كهوف مثل الكهوف في الجبهة. سبحان الله. زادك في الخلق وسطه في الطول والجسامة. نعم والله أعلم. نعم.
سليك. فاذكروا آلاء الله نعم الله واحد وإلى ووالا مثل ميعا وأمعا
ميعا وأمعا
سليك. وقفا وقفا ونظيرها أناء الليل واحدها أنا وأنا لعلكم تفلحون. قال وجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا من الأصنام فأتنا بما تعدنا من العذاب إن كنت من الصادقين. قال هود قد وقع وجب ونزل عليكم من ربكم رجس أي عذاب. والسين مبدلة من الزاي مبدلة من الزاي وغضب أي سخط. أتجادلونني في أسماء سميتموها وضعتموها أنتم وآباؤكم. قال أهل التفسير كانت لهم أصنام يعبدونها سموها أسماء مختلفة ما نزل الله بها من سلطان حجة وبرهان فانتظروا نزول العذاب إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه يعني هودنا عند نزول العذاب والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا أي استأصلناهم وأهلكناهم عن آخرهم وما كانوا مؤمنين. وكانت قصة عاد على ما ذكر محمد بن إسحاق وغيره أنهم كانوا قوما ينزلون اليمن وكانت مساكنهم بالأحقاف وهي رمال بين عمان وحضرموت وكانوا قد فشوا في الأرض كلها وقهروا أهلها بفضل قوتهم التي آتاهم الله عز وجل. وكانوا أصحاب أوسان يعبدونها صنم يقال له صدى وصنم يقال له صمود وصنم يقال له الهباء. فبعث الله إليهم هودا نبيا وهو من أوسطهم نسبا وأفضلهم حسبا فأمرهم أن يوحدوا الله ويكفوا عن ظلم الناس ولم يأمرهم بغير ذلك. فكذبوه فقالوا من أشد منا قوة. فبنوا المصانع وبطشوا بطشة الجبارين. فلما فعلوا ذلك أمسك الله عنهم المطر 3 سنين حتى جهدهم ذلك. وكان الناس في ذلك الزمان إذا نزل بهم بلاء فطلبوا الفرج كانت طلبتهم إلى الله عز وجل عند بيته الحرام بمكة مسلمهم ومشركهم. فيجتمع بمكة ناس كثير شتى مختلفة أديانهم وكلهم معظم لمكة وأهل مكة يومئذ العماليق سموا عماليق لأن أباهم عمليق بن لاذ بن سام بن نوح وكان سيد العماليق إذ ذاك بمكة رجل يقال له معاوية بن بكر وكانت أم معاوية كلهدة بنت الخيبر رجل من عاد. فلما قحط المطر عن عاد وجهدوا قالوا جهزوا وفدا منكم إلى مكة فليستسقوا لكم. فبعثوا قيل بن عز ولقيم بن هزال من هزيل وعقيل بن سنيد من عاد الأكبر ومرثد بن سعيد بن عفير. وكان مسلما يكتم إسلامه وجلهمة بن الخيبري خال معاوية بن بكر. ثم بعثوا لقمان بن عاد الأصغر ابن السنيد بن عاد الأكبر. فانطلق كل رجل من هؤلاء ومعه رهط من قومه حتى بلغ عددا وفدهم 70 رجلا. فلما قدموا مكة نزلوا على معاوية بن بكر وهو بظاهر مكة خارجا من الحرم فأنزلهم وأكرمهم وكانوا أخوانه وأصهاره. فأقاموا عنده شهرا يشربون الخمر وتغنيهم الجاردتان قينتان الجرادتان قينتان لمعاوية بن بكر. وكان مسيرهم شهرا ومقامهم شهرا. فلما رأى معاوية بن بكر طول مقامهم وقد بعثهم قومهم يتغوثون بهم من البلاء الذي أصابهم شق ذلك عليه وقال هلك أخوالي وأصهاري وهؤلاء مقيمون عندي وهم ضيفي والله ما أدري كيف أصنع بهم. استحي أن أمرهم بالخروج إلى ما بعثوا إليه فيظنون أنه ضيق مني بمقامهم عندي وقد هلك من وراءهم من قومهم جهدا وعطشا. فشكى ذلك من أمرهم إلى قينتيه الجرادتين فقالتا قل شعرا نغنيهم به لا يدرون من قائله لعل ذلك أن يحركهم. فقال معاوية بن بكر ألا يا قيل ويحك قم فهين يمي لعل الله يسقينا غماما فيسقي أرض عاد إن عادا قد أمسوا لا يبينون الكلام من العطش الشديد فليس نرجو به الشيخ الكبير ولا الغلام. وقد كانت نساؤهم بخير فقد أمست نساؤهم أياما وإن الوحوش تأتيهم جهارا فلا تخشى لعاد سهاما. وأنتم هاهنا فيما اشتهيتم نهارا كنهاركم وليلكم التماما فقبحا وفدكم من وفد قوم ولا لقوا التحية والسلام. فلما غنتهم الجرادتان هذا قال بعضهم لبعض يا قوم إنما بعثكم قومكم يتغوثون بكم من البلاء الذي نزل بهم وقد أبطأتم عليهم فادخلوا هذا الحرم فاستسقوا لقومكم. فقال مرثد بن سعد بن عفير وكان قد آمن بهود سرا إنكم والله لا تسقون بدعائكم ولكن إن أطعتم نبيكم وأنبتم إلى ربكم سقيتم. فأظهر إسلامه عند ذلك وقال عصت عاد رسولهم فأمسوا عطاشا ما تبلهم السماء لهم صنم يقال له صمود يقابله صداء والهباء فبصرنا الرسول سبيل رشد فأبصرنا الهدى وجل العماء وإن إله هود هو إلهي على الله التوكل والرجاء فقالوا لمعاوية بن بكر احبس عنا مرثد بن سعد فلا يقدمن معنا مكة فإنه قد تبع دين هود وترك ديننا ثم خرجوا إلى مكة يستسقون لعاد فلما ولوا إلى مكة خرج مرثد بن سعد من منزل معاوية حتى أدركهم قبل أن يدعوا بشيء مما خرجوا له فلما انتهى إليهم قام يدعو الله وبها وفد عاد يدعون فقال اللهم أعطني سؤلي وحدي ولا تدخلني في شيء مما يدعوك به وفد عاد وكان قيل ابن عنز رأس وفد عاد فقال وفد عاد اللهم اعطني لما سألك واجعل سؤلنا مع سؤله وكان قد تخلف عن وفد عاد حين دعوا لقمان بن عاد وكان سيد عاد حتى إذا فرغوا من دعوتهم قام فقال اللهم إني جئتك وحدي في حاجتي فأعطني سؤالي وسأل الله طول العمر فعمر عمر 7 أنصر وقال قيل ابن عنز حين دعا يا إلهنا إنه إن كان هودا صادقا فاسقنا فإنا قد هلكنا فأنشى الله سحائب 3 بيضاء وحمراء وسوداء ثم ناداه مناد من السحائب يا قيل اختر لنفسك وقومك من هذه السحائب ما شئت فقال قيل اخترت السحابة السوداء إنها أكثر السحاب ماء فناداه مناد اختر رمادا إذ امدادا لا تبقي من آل عاد أحدا سقى الله سبحانه وتعالى السحابة السوداء التي اختارها قيل بما فيها من النقمة إلى عاد حتى خرجت عليهم من واد يقال له المغيث فلما رأوها استبشروا وقالوا هذا عارض ممطرنا يقول الله تعالى بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها أي كل شيء مرت به وكان أول من أبصر ما فيها وعرف أنها ريح مهلكة امرأة من عاد يقال لها مهدد فلما تبينت ما فيها صاحت ثم صعقت فلما أفاقت قالوا لها ماذا رأيت قالت رأيت الريح فيها كشهب النار أمامها رجال يقودونها فسخرها الله عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فسخرها الله عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فلم تدع من عاد أحدا إلا هلك واعتزل هود ومن معه من المؤمنين في حظيرة ما يصيبه هو ومن معه من الريح إلا ما تلين عليه الجلود وتلذ الأنفس وإنها لتمر من عاد بالضان فتحملهم بين السماء والأرض وتدمغهم بالحجارة وخرج وفد عاد من مكة حتى مروا بمعاوية بن بكر فنزلوا عليه فبينما هم عنده إذ أقبل رجل على ناقة في ليلة مقمرة مساء ثالثة من مصاب عاد فأخبرهم الخبر فقالوا له فأين فارقت هودا وأصحابه فقال فارقتهم بساحل البحر فكأنهم شكوا فيما حدثهم به فقالت هزيلة بنت بكر صدوق ورب مكة وذكروا أن مرثد بن سعد ولقمان بن عاد وقيل ابن عز حين دعوا بمكة قيل لهم قد أعطيتكم مناكم فاختاروا لأنفسكم إلا أنه لا سبيل إلى الخلود ولا بد من الموت فقال مرثد اللهم أعطني صدقا وبرا فأعطي ذلك وقال لقمان اعطني يا رب عمرا فقيل له اختر فاختار عمر سبعة أنسر فكان يأخذ الفرخ حين يخرج من بيضته فيأخذ الذكر منها لقوته حتى إذا مات أخذ غيره فلم يزل يفعل ذلك حتى أتى على السابع وكان كل نسر يعيش 80 سنة وكان آخرها لبد فلما مات لبد مات لقمان معه وأما قيل
باقي شيء
لا باقي شيء بسيط
اتركوا بس كلها سواليف ما لها طائل ولا فائدة وبعدها الختام
وبعده قال السدي ثم قال بعده وروي أن الله عز وجل أمر الرياح فأهالت عليهم الرمال فكانوا تحت الرمال 7 ليال و8 أيام لهم أنين تحت الرمل
بعده
ثم قال بعده وفي الحديث إنها خرجت عليهم على قدر خرق الخاتم وروي عن علي رضي الله عنه أن قبر هود عليه السلام بحضرموت في كثيب أحمر وقال عبد الرحمن بن صابط بين الركن والمقام وزمزم قبر 99 نبيا وإن قبر هود وشعيب وصالح وإسماعيل عليهم السلام في تلك البقعة ويروى أن النبي من الأنبياء إذا هلك قومه جاء هو والصالحون معه إلى مكة يعبدون الله فيها حتى يموتوا قوله عز وجل وإلى ثمود أخاهم صالح
عفى الله عنه هذا من عيوب هذا التفسير التوسع في الإسرائيليات عفى الله له المؤلف نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح الوجه 14 قولهم ومرادنا بالأب والابن غير أبوة وبنوة نكاح ومن أراد ولادة زوجة لعناه
ومن
أراد ولادة زوجة لعناه
نعم
فيقال لفظ الولادة المعروف إنما يكون من أصلين وإنما يكون بانفصال جزء من الأصلين وإنما يكون بحدوث المولود سواء أريد ولادة الحيوان أو غيرها كما تتولد النار من بين الزنادين، فإذا قدح أحدهما بالآخر خرج منهما جزء لطيف فاستحال نارا ثم سقط على الحراق. وقد توسع بعض الناس في الولادة حتى عبر به عما يحدث عن الشيء وإن لم يكن بانفصال جزء منه، كتولد الشعاع عن النار والشمس وغيرها، لأن هذا يحدث بشيئين، أحدهما ما يصدر عنه من الشمس والنار، والثاني المحل القابل له الذي ينعكس عليه، وهو الجرم المقابل له الذي يقوم به الشعاع. فأما ما يحدث عن شيء واحد فلا يعرف أنه يسمى ولادة، إن قدر وجود ذلك، وكذلك لا يعرف ما يلزم الشيء الواحد أنه يسمى ولدا. فأما ما يقوم بالموصوف من صفات لازمة له فهذا أبعد شيء عن أن يسمى هذا الملزوم ولادة، بل لا تكون الولادة إلا عن أصلين، وكل من قال إن لله ولدا لزمه أن تكون له صاحبة بأي وجه فسر الولادة، وأن يكون له ولد حادثا. ولهذا قال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فاستفهم تعالى استفهام إنكار يبين امتناع أن يكون له ولد إذا لم تكن له صاحبة، فإن الولد لا يكون إلا من أصلين، وهذا مما ينبغي أن يتفطن له. فإن جعل ما يلزم الشيء الواحد متولدا عنه لا يعرف، لا سيما صفاته القائمة به اللازمة له كعلمه وحياته، لا سيما الصفات القديمة الأزلية لذات رب العالمين، والذي لم يزل ولا يزال موصوفا بها. فإن صفات العبد اللازمة له كحياته وقدرته ونحو ذلك ليست متولدة عنه عند جميع العقلاء، ولا يقول عاقل يعقل ما يقول إن لون السماء وقدرها متولد عنها، ولا إن قدر الشمس وضوء القائم بها اللازم لا متولد عنها، ولا يقول أحد إن حرارة النار وضوءها القائم بها متولد عنها، وإنما يقال إن قيل فيما ليس بقائم بها بل قائم بغيرها، أو فيما هو حادث بعد أن لم يكن كالشعاع القائم بالأرض والحيطان. وهذا ليس بقائم بها بل قائم بغيرها، وهو حادث متولد عن أصلين لا عن أصل واحد. فأما صفات المخلوق القائمة به اللازمة له فلا يقول أحد من العقلاء إنها متولدة عنه، والنصارى يزعمون أن كلمة الله التي يفسرونها بعلمه أو حكمته، وروح القدس التي يفسرونها بحياته وقدرته، هي صفة له قديمة أزلية لم يزل ولا يزال موصوفا بها. ويقولون مع ذلك إن الكلمة هي مولودة منه، فيجعلون علمه القديم الأزلي متولدا عنه، ولا يجعلون حياته القديمة الأزلية متولدة عنه. وقد أصابوا في أنهم لم يجعلوا حياته متولدة عنه، لكن ظهر بذلك بعض مناقضاتهم وضلالهم بأنه أنواع كثيرة. فإنه إن كانت صفة الموصوف القديمة اللازمة لذاته يقال إن ابنه وولده ومتولد عنه ونحو ذلك، فتكون حياته أيضا ابنه وولده ومتولدا عنه، وإن لم يكن كذلك فلا يكون علمه ابنه ولا ولده ولا متولدا عنه. وأبلغ من ذلك أن روح القدس المنفصلة عنه القائمة بالأنبياء والصديقين لا يقولون إنها ولده ولا إنها متولدة عنه، بل يخصون ذلك بالكلمة، فلا ينقلون عن أحد من الأنبياء أنه سمى شيئا من صفات الله ابنا ولا ولدا، ولا قال إن علم الله أو كلامه أو حكمته ولده أو ابنه أو هو متولد عنه. فعلم أن القوم في غاية التناقض في المعاني والألفاظ، وأنهم مخالفون للكتب الإلهية كلها ولما فطر الله عباده من المعقولات التي يسمونها نواميس عقلية، ومخالفون لجميع لغات الآدميين، وهذا مما يظهر به فساد تمثيلهم. فإنهم قالوا تولدت الكلمة عنه كما تولد الكلمة والحكمة فينا عن العقل. فيقال لهم لو قدر أن الأنبياء سموا ذلك تولدا فإنما يتولد فينا حادث بعد أن لم يكن، وحدوثه يتسبب من فعلنا وقدرتنا ومشيئتنا. فأما صفاتنا اللازمة لنا التي لا اختيار لنا في اتصافنا بها ولم نزل متصفين بها، فلا يقول عاقل إنها متولدة فينا وعنا، وأنتم تجعلون صفة الله القديمة اللازمة له التي لم يزل ولا يزال متصفا بها متولدة عنه. فلو قدر أن ما ذكرتموه من التولد العقلي أمرا معروفا في اللغة والعقل والشرع، لم يكن لكم أن تجعلوا علم الله وحكمته التي فسرتم بها كلمته ابنا له ومولودا منه، لم يزل مولودا منه، لأن هذا باطل عقلا وشرعا ولغة. أما العقل فإن صفة الموصوف اللازمة لا وإن كان مخلوقا ليست متولدة عنه، فكيف الصفة القديمة للموصوف القديم؟ ولو جاز هذا جاز أن يجعل ما كان لازما لغيره ولدا له ومولودا منه، فيجعل كيفيات الأشياء وكمياتها متولدة عنها وأمثالها. ويقال إن طول الجسم وعرضه وعمقه متولد عنه، وإن حياة الحي متولدة عنه، وإن القوى والطبائع التي جعلها الله في الحيوان متولدة عنه. وأما الشرع فإن هذا لو كان متولدا وهو في بعض اللغات يسمى ولدا، لم يجز أن يحمل على ذلك كلام الأنبياء إلا أن يكون في لغتهم يسمى ولدا. وكل من نظر في كتب الأنبياء من علماء النصارى وغيرهم لم يجد أحدا من الأنبياء يسمي علم الله وكلمته وحياته ولدا له ولا ابنا له، ولا قال إن ذلك يتولد عنه. فقولهم عن المسيح عمدوا الناس باسم الأب والابن وروح القدس أنه أراد بالابن كلمة الله القديمة الأزلية وأنها متولدة منه، وأنه أراد بروح القدس حياة الله القديمة الأزلية. كذب محض على المسيح عليه السلام، لا يوجد قط في كلامه ولا كلام غيره من الأنبياء أنهم سموا علم الله وحكمته ولا شيئا من صفاته القائمة به ابنا، ولا سموا حياته روح القدس. وأما اللغة فإن هذا التعبير الذي ذكروا وهو تسمية صفات الموصوف اللازمة له ولدا وابنا ومتولدا لا يعرف في لغات بني آدم المعروفة. وقد يتبنى الرجل ولد غيره فيتخذه ولدا ويجعله بمنزلة الولد وإن لم يكن متولدا عنه، كما كانت تفعل أهل الجاهلية من العرب وغيرهم. ولهذا نزه الله تعالى نفسه عن الولادة وعن اتخاذ الولد، فقال تعالى: ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. وقال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنات وبنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وقال تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأما اتخاذ الولد ففي مواضع متعددة، كقوله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وقوله تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقوله: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقوله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذاب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. وقوله: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. وأهل الكتاب يذكرون أن في كتبهم تسمية عباد الله الصالحين ابنا، وتسمية الله أبا، وتسمية المصطفين أبناء. وهذا إذا كان ثابتا عن الأنبياء فإنهم لا يعنون به إلا معنى صحيحا، واللفظ قد يكون له في لغة معنى ولو في لغة أخرى معنى غير ذلك. والمراد بهذا الولد والابن لا ينافي كونه مخلوقا مربوبا عبدا لله عز وجل. وأما تسمية شيء من صفات الله ابنا أو ولدا فهذا لا يعرف عن أحد من الأنبياء ولا الأمم أهل اللغات سواء مبتدعة النصارى. ولم يبقى للتولد إلا معنيان، أحدهما ينفصل عنه جزء، والثاني أن يحدث عنه شيء إما باختياره وإما بغير اختياره وقدرته، كحدوث الشعاع عن النار والشمس. وكل من الأمرين لا يكون إلا عن أصلين، ولا بد أن يكون حادثا لا يكون من صفات اللازمة له. فيمتنع أن يتولد عنه شيء إن لم يكن معه أصل آخر يتولد عنهما. والتولد عنه بغير قدرته ومشيئته ممتنع عند أهل الملل المسلمين واليهود والنصارى وسائر الأمم، سواء طائفة من المتفلسفة يقولون إنه موجب بذاته مستلزم لما يصدر عنه، فهؤلاء قولهم يناسب هذا التولد. والنصارى تكفر هؤلاء لكن قد ظاهروهم في القول كما قال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وهذا قاله طائفة من اليهود وهو معروف عن شخص يقال له فنحاص بن عازوراء وأتباعه. قال أبو محمد بن حزم: والصدوقية طائفة من اليهود نسبوا إلى رجل يقال له صدوق، وهم يقولون من بين سائر اليهود إن العزير بن الله، وكانوا بجهة اليمن. ولكن المتفلسفة الذين يقولون بصدور العقول والأفلاك عنه، وإن سمى ذلك تولدا فهم يجعلون ولده منفصلا عنه، لكن يثبتون ولدا قديما أزليا صدر عنه بغير اختياره، ويجعلون الشيء الواحد متولدا عنه. وسائر الطوائف الذين أثبتوا لله ولدا جعلوا حادثا منفصلا عنه. فأما جعل صفة القائمة به ولدا له ومولودا فهذا لا يعرف عن غير النصارى، فإذا أثبتوا له ولدا وابنا غير مخلوق والصفة القائمة به اللازمة لا لم تتولد عنه، ولا تسمى ابنا ولا ولدا عند أحد من الأنبياء وغيرهم، تعين أن يكون الولد إما جزءا منفصلا عنه وإما معلولا له صادرا عنه بغير قدرته ومشيئته، وأي القولين قالوا فهم في كفار مضاهئون قول الذين كفروا من قبل. وبعض علمائهم وإن أنكر ذلك لكنهم يقولون بما يستلزم ذلك، ويشبهونه بالشعاع من الشمس، ويقولون عنه الروح ومنبثق من الله خارج منه. وهذا كله يناسب الولادة التي هي خروج شيء منه أو حدوث شيء عنه بغير اختياره ومشيئته، ولا بد له مع ذلك من محل يقوم به، فإن الشعاع لا يقوم إلا بالأرض، والأمر المنبثق الخارج عن غيره ما يكون جوهرا قائما بنفسه أو صفة قائمة بغيرها. فإن كان جوهرا فقد انفصل من الرب جزء، وإن كان عرضا فلا بد له من محل فيكون متولدا عن أصلين. وتشبيههم يتولد الكلام عن العقل، تشبيههم باطل، فإن ذلك يحصل بقدرة الإنسان ومشيئته وهو حادث بعد أن لم يكن. هذا إذا عرف أن ما يقوم بقلب الإنسان من علم وحكمة يقال إنه يتولد عنه، ويقال إنه ابنه، مع أن هذا أمر غير معروف في اللغات، ولو كان معروفا في لغة بعض الأمم لم يجز أن يفسر به كلام الأنبياء إن لم يكن معروفا في لغتهم. وأما ما يدعونه فإنهم يقولون إن الكلمة لازمة لذات الله أزلا وأبدا، وهي مولودة منه مع أنها غير مصنوعة، فهذا كلام متناقض باطل من وجوه. فإن المتولد عن الشيء لا يتولد إلا عنه وعن غيره، وأما الشيء الواحد فلا يتولد عنه وحده شيء، وأيضا فإن ما تولد عن غيره لم يكن إلا حادثا. وأما الصفة القديمة اللازمة لذات الرب فليست مولودة له ولا متولدة عنه، بل هي قائمة به لازمة لذاته. وأيضا فإن المولود اسم مفعول يقال ولده يلده فهو مولود، وهذا لا يقال إلا في الحادث المتجدد، فإنه مفعول فعل الوالد. والقديم الأزلي لا يكون مفعولا لا مفعولا مولودا. وأيضا فتسمية الصفة القديمة الأزلية مولودا وابنا لا يوجد في كلام أحد من الأنبياء عليهم السلام، فهب أن هذا مما يسوغ لنا في اللغة أن نقوله، لكن لا يجوز أن نحدث لغة غير لغة الأنبياء ونحمل كلام الأنبياء عليها، فإن هذا كذب عظيم. وهكذا تفعل النصارى وأمثال من أهل التحريف بكلام الأنبياء، يحدثون لهم لغة مخالفة لغة الأنبياء ويجعلون كلام الأنبياء عليه. مثال ذلك أن الأنبياء أخبروا بأن الله إله واحد، وكفروا من أثبت إلهين اثنين، وأمروا بالتوحيد ودعوا إليه، وحرموا الشرك وكفروا أهله، وأخبروا أن الله واحد أحد، وكان مراد بذلك توحيده، وأنه لا يجوز أن يعبد إلا الله، وأنه لا يستحق العبادة إلا هو. ليس مقصود بذلك نفي صفاته، فإن لم يقصدوا بلفظ الأحد والواحد أنه ليس له علم ولا قدرة ولا شيء من الصفات، فجاء طائفة من أهل البدع ففسروا لفظ اسم الواحد والأحد بما جعلوا اصطلاحا لهم، فقالوا الواحد الذي ليس فيه تركيب ولا ينقسم، ولو كان له صفات لكان مركبا، ولو قامت به الصفات لكان جسما، والجسم مركب من الجواهر المنفردة أو من المادة والصور، فلا يكون أحدا ولا واحدا مركب من الجواهر المنفردة أو من المادة والصور، فلا يكون أحدا ولا واحدا. فيقال هذا الذي قالوه لو قدر أنه صحيح في العقل واللغة فليس هو لغة الأنبياء التي خاطبوا بها الخلق، فكيف إذا لم يكن هذا الواحد من لغة أحد من الأمم؟ بل جميع الأمم تسمى ما قام به الصفات واحدة، بل يسمونه وحيدا، وقد يسمونه في غير الإثبات أحدا كقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقولوا ذرني ومن خلقت وحيدا، وأمثال ذلك. وأما البحث العقلي فهذا فقد بسطناه في غير هذا الموضع، وبينا أن ما يسمي هؤلاء المتفلسفة تركيبا كقولهم إن الشيء مركب من وجود وماهية، وقولهم إن الأنواع مركبة من الأجناس والفصول هو باطل عند جمهور العقلاء، وليس في الخارج إلا ذات متصفة بصفات، ليس في الخارج وجود القائم بنفسه وماهية أخرى غير هذا الشيء الموجود القائم بنفسه مثلا. ولكن قد يعنى بلفظة الماهية ما يتصور في الأذهان، وبالوجود ما يوجد في الأعيان، وحينئذ فهذه الماهية غير هذا الموجود، وحينئذ فيقال هذه الماهية غير هذا الموجود. وكذلك قوله من الإنسان الموجود في الخارج مركب من الجنس والفصل، فإن الإنسان الموجود هو ذات متصفة بصفات هو وغيره من الموجودات، ولكن يتصور في الذهن ما هو مركب من الحيوان والناطق، كما يتصور ما هو مركب من الحيوان والضاحك، وهذا تركيب ذهني لا تركيب في الخارج، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. وتبين أن ما جعلوه من الصفات داخلا في الماهية وما جعلوه خارجا عنها لازما لها، وما هو مجموع أجزاء الماهية يرجع عند التحقيق إلى ما هو مدلول عليه بالتضمن والالتزام والمطابقة. ومن ذلك تركيب الجسم من الجواهر المفردة أو من المادة والصور.
أطلب الله يرحمه. شوف، أما البحث العقلي فقد بسط في هذا الموضوع، خليك عنده.
أحسن الله إليك.
الله المستعان. دين النصارى دين التناقض والمناقضة للعقول والشرائع. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نعم محمد.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ما الدعاء الذي يقال في جلستي ما بين السجدتين؟
ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، أو تقول ربي اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. قل ربي اغفر لي مرتين ثلاث. نعم.
أحسن الله إليكم.
نعم.
يقول السائل عبر الشبكة: ما الحكم في من يزيد في الدعاء بغير ما ورد؟
الدعاء فيما ورد أفضل وأحرى بالإجابة، ويجوز أن تدعو ربك بأدعية يعني أنت تجتهد فيها مما هو مشتمل على معان صحيحة، لا بأس. الدعاء بالمأثور أفضل، ولكن ممكن أن يدعو الإنسان بأدعية ينشئها هو. اللهم اصرف عنا الشرور، اللهم أعذنا من كل سوء، اللهم اللهم ارزقني كذا وكذا، تدعو ربك بما تحتاج إليه من أمر دينك ودنياك. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة عبر الشبكة: أنا بنت عمري 18 سنة، عندما كان عمري 15 سنة بدأت قراءة روايات، وبالصدفة وجدت روايات مثلية.
إيش؟ روايات
مثلية.
أعوذ بالله. نعم.
فأصبحت تعجبني، وأنا الآن من شهرين في علاقة مع فتاة على المواقع، لكن علاقتنا تقتصر على كلام الحب والاشتياق فقط، فهل كلام الحب الذي بيننا معصية؟ وماذا أفعل؟ فأنا أخاف عليها وعلى نفسي من العذاب.
نعم، لا قاطعي هذا الطريق، هذا طريق يفضي بكم إلى الهاوية. توبي إلى الله واتركي. وهذه الرواية المتضمنة للمعنى الذي ذكرتي هذه من الروايات التي ينشئها المخذولون المفسدون الضالون، فاحمد الله أن كان عندك هذا الفكر الجديد الذي شعرت فيه، شعرت به على شعرت به في الخطأ الذي وقعت فيه. وهذه العلاقة مع الفتاة قاطع تركيها، فإنها طريق إلى ما وراءها من الشر، والشيطان يستدرج الإنسان شيئا فشيئا. اقطعي هذه العلاقة، اقطعيها واشتغلي بالخير، بالعلم، بالقرآن، بالعبادة. احذري كل الحذر من الاستمرار في هذا الطريق، احذري وخافي عذاب الله كما ذكرت، خافي عذاب الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. ادعي ربك، يقول: اللهم اصرف قلبي عن الشر، اللهم اصرف قلبي عن الباطل، اللهم اهد قلبي، اللهم اصرفني عن الشر، اللهم حل بيني وبين معصيتك. ادعي ربك. اللهم أعذني من شر نفسي وسوء عملي، اللهم أعذني من الشيطان. احذفي تلفون هذه البنت، احذفيه ولا تتواصلي معها، لأنها علاقة مبنية على باطل. نعم.
أحسن الله.
نعم بالله. صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة:
وهذا يفيد أن هذه الروايات يجب الحذر من قراءتها، هي قصص تستهوي من يقرأها، لأنها قصص ينتقل بها القارئ من حال إلى حال، ومن طور إلى طور، ومن معنى إلى معنى، فيفتتن بها القارئ. فإذا كانت والعياذ بالله من هذا النوع التي ذكرت السائلة، كانت سما قاتلا لمن يقرأها، فيجب الحذر والتحذير من قراءة الروايات، لأن الذين ينشئونها إما فجرة فساق شهوانيون، وإما ملاحدة كفار، هم أكثر هؤلاء هم هكذا. يلقون الشبهات ويطرحون ما يثير الشهوات، فالواجب الحذر
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: سرقت كثيرا من أماكن وأناس كثر، فكيف أرد المظالم لهم؟
إن كنت تعرفهم سهل، ردها بطرق، إما بواسطة إنسان غير معروف تبعث بالمظلمة أو بالمال الذي لصاحبه، تبعثه مع إنسان مجهول يوصله إليه، أو تحوله على حسابه، أو ترسله في ظرف مثلا تكتب عليه: هذا المبلغ أنا أخذته منك، ولا تكتب اسمك. وإذا كنت لا تعرفه فتصدق بالأموال التي ترى أنك أخذتها بغير حق، تصدق بها عن أصحابها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: أنا أمشي يوميا في أحد المخططات وأرى النعم الكثيرة مرمية على الأرض في أكياسها من الخبز والماء وغيرها، فهل يجب علي أن أبعدها عن الطريق وأفتح الأكياس احتراما للنعم؟
افعل ما تيسر لك افعل ما تستطيع أو ما يتيسر لك من التصرف بهذه الأطعمة بحيث ينتفع بها، ولو لحيوانات يمكن أن تزيلها عن الطريق وتلقيها في موضع يمكن أن تنتفع بها الحيوانات من القطط والكلاب ونحوها، وما كان صالحا لأن تأخذه وتعطيه لمن ينتفع به من الناس من المساكين فافعل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: تقول السائلة: أجهضت الجنين الذي في بطني وعمره 6 أشهر دون علم زوجي، لأني كنت أمر بحالة نفسية سيئة طول فترة الحمل، وكان عندي اكتئاب وبكاء مستمر، وكنت أتمنى ألا يكتمل حملي، فماذا علي؟ وهل علي كفارة؟
أولا، أنك فعلت جناية، قتلت نفسا وجنيت وظلمت زوجك، والجنين له 6 أشهر، هذا نفس قد نفخت فيه الروح، فالذي يظهر أن فأول ما عليك التوبة، لأنك يعني قتلت نفسا بغير حق، وهذه وما فعلته لن يكون خطأ بل هو عمد، تصرفت عمدا وأجهضت الجنين وقتلته عمدا. والطبيب أو الطبيب الذي أعانك أيضا هو جاني، فتوبي إلى الله. نعم بعده.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: أنا في فرنسا وأنا أحب مجالس الذكر وطلب العلم، ولعدم توفرها أصبحت مجتهدا جدا في حضور البث المباشر للدروس العلمية، وأستيقظ لبعض الدروس قبل صلاة الفجر بساعتين من اجتهادي، ويعلم الله لو هذه الدروس متوفرة في أرض الواقع لحضرتها، فهل أحصل على أجر طالب العلم وعلى أجر قوموا مغفورا لكم؟
إن شاء الله، لأن الله كريم وفضله واسع، فما دامت عندك هذه النية وعندك هذا القدر من الاجتهاد فيرجى لك ما تمنيت وما ترجوه من ربك، فأحسن ظنك بربك، أحسن ظنك بربك، لأن الله كريم ورحيم وجواد سبحانه وتعالى وفضله واسع. نعم.
ويقول كذلك حسن الله إليك: وأحيانا أضعف وأقع في بعض الذنوب التي كنت أمارسها، ولكن أجاهد نفسي وأستمر في طلب العلم وأبعد عن بعض الذنوب قدر المستطاع، وأحيانا أضعف وأقع وأندم، فما الحل؟
الحل امضي في جهاد نفسك واسأل ربك الثبات والعافية، قل اللهم أعصمني، اللهم عافني، اللهم أعذني من شر نفسي، اللهم أعذني من الشيطان، وشوف السبب الذي يضعف يعني يضعف عزيمتك ويضعف قوتك، شوف الأسباب التي تجرك إلى الوقوع في الذنب فاقطعها وقاطعها واتركها وجانبها. إن كانت جوالاً أو صاحباً أو أمكنة معينة تذهب إليها فقاطع هذه الأسباب. وهذا من صدق التوبة، من صدق التوبة أن تتجنب الأسباب التي توقعك في الذنب. نعم.
ويقول أحسن الله إليك أخيراً، يقول: وأنا عمري حالياً 41 سنة، وأحضر على الأقل 3 دروس يومياً على الشبكة، فهل يكون بذلك لدي علم جيد وأبدأ بالدعوة إلى الله؟
ادعو إلى الله بحسب ما آتاك الله، ادعو إلى الله بحسب ما أتاك الله. من تيسرك من إخوانك المسلمين مره بالمعروف ونهوا عن المنكر، مره دله على هذه الدروس، أرشده وادعو كذلك من لك صلة به من الكفار من النصارى، وتوبوا إلى الله، دين الإسلام هو الدين الحق، عبادة الله وحده لا شريك له، والمسيح هو عبد الله ورسوله، ليس هو ابن الله. وما ولا تدخل في جدال مع أحد من الناس في جدال في من أمر الدين، لأنه قد لا تستطيع يعني الرد على الشبهات. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: يوجد لدي أسهم لأكثر من 5 سنوات، وما كنت أعلم بأنه يجب علي إخراج الزكاة فيها، فهل أخرج الزكاة للسنوات الماضية جميعها؟
نعم، تخرجها بحسب استطاعتك، أخرجها، شوف مقدارها من كم سنة كانت قيمتها كذا، في العام الماضي قيمتها كذا، وفي العام يعني مثلا منذ 3 سنين قيمتها 50,000، وفي العام الماضي قيمتها 60,000، وفي هذا العام قيمتها مثلا 70,000، فتزكي كل عام بحسبه. لأن الدين إذا الإنسان أخرها أو نسيها تكون دينا في ذمته، تكون دينا في ذمته. نعم.
ويقول أحسن الله إليك في تكملة السؤال، يقول: مع العلم بأن بعض أسعار الأسهم تعتبر خسارة ولا يوجد لها مكسب.
خلاص، أنت لست مسؤول عن المكسب، أنت بقيمة عليك زكاة القيمة، الأسهم تساوي كذا، أما مسألة الأرباح فليس من شرط وجوب الزكاة وجود أرباح. الزكاة تتعلق بقيمة الأسهم، عندك كذا سهم، ما قيمتها في السوق عند تمام الحول؟ قيمتها كذا، تكون الزكاة بحسب القيمة، لأنها من قبيل عروض التجارة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ما حكم الوقف الذري ووقف محصور على الذكور دون الإناث؟
هذا وقف جنف يسميه بعض أهل العلم، جنف يعني حيف، والأولى ترك المال لأهله، تموت كل يأخذ حقه حسب حكم الله وقسمة الله، وإذا وقفت عطلت هذا المال ولم ينتفع به إلا من وقفت عليه. وإذا كان ولابد ووقفت فلا تفرق بين الذكور والإناث. لأن هذا الوقف يؤدي إلى تغيير شرع حكم الله، فالله قسم ما يتركه الإنسان بعد موته قسمه بين ورثته وقرابته، قسمه تعالى بحكمه القائم الذي هو مقتضى علمه وحكمته سبحانه وتعالى. الله ختم آية المواريث بقوله إن الله كان عليما حكيما، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الوصية للوارث. نعم.
ويقول كذلك حسن الله إليك: وما حكم بيعه؟
إذا وقفته وقفا منجزا فليس لك أن تبيعه، أما إذا وقفته وصية أوصيت به بعد الموت فلك أن تتصرف فيه. إن كان هذا الوقف وصية، يعني أوصيت أن يكون كذا وكذا وقفا بعد موتك، فلك التصرف فيه. وإن كان وقفته وقفا منجزا فليس لك أن تبيعه، لأنه بالوقف أخرجته عن ملكك، بالوقف أخرجته عن ملكك. ولكن يجب أن تصححه وتبطل الشرط الذي ذكرته أنه خاص بالذكور دون الإناث. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: بيت قديم متهالك لجدي وهو وقف، وأنا الناظر وأعزم على إعادة عمارته بحيث يكون 4 شقق، بشرط أن أشرك في الوقف والدي وهو ابن لجدي، فهل هذا جائز؟
يجوز ما دام أنك ستعيد بناؤه من جيبك، تنشئ إنشاء جديدا فتشرك جدك بحيث لأنه بهذا التبرع يكون لك نسبة من هذا البناء. نعم.
أنت أحسن.